بركاته وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت سابقا أن في السير والسلوك وجهاد النفس معركة، وهذه المعركة في عالمين، في عالم ظاهر ويسمى عالم الملك، في عالم باطن ويسمى عالم الملكوت، كما عرضه الإمام الخميني قدس سره في الأربعون حديثا. في عالم الظاهر الإنسان، النفس الإنسانية تقع وسط جبهتين، جبهة مؤلفة من معسكر الرحمن وجبهة مؤلفة من معسكر الشيطان. بالنص بمعركة الظاهر النفس الإنسانية من خلال الأقاليم السبعة: العين، اللسان، الأذن، البطن، الفرج، اليد، الرجل. معسكر الرحمن يحاول أن يجذب هذه الأقاليم إلى الخير، معسكر الشيطان يحاول أن يجذب هذه الأقاليم إلى الشر. ولكن هناك عالم آخر ونشأة أخرى، هي نشأة الملكوت أو عالم الباطن، عالم الصفات الباطنية. هلا شو بدنا بالاصطلاحات؟ الإنسان بالداخل، بداخله، في نفسه يوجد أربع قوى: الشهوة، الغضب، الوهم، العقل. الصراع الأساسي في داخل نفس كل إنسان هو في هذه القوى، في هذه القوى الأربعة. وهذه القوى الأربعة هي التي تؤثر على العالم الأول، على عالم الظاهر، تؤثر على العين والأذن واللسان واليد إلى آخره. هذه القوى الأربعة اليوم اللي تحدث عنها الشحة كما وعدت سابقا قبل الدخول في البرنامج، هذه القوى بالأصل هي قوى خير، كلها قوى خير. الشهوة هي قوة خير، لأنه من خلال الشهوة استمر النسل البشري، لولا الشهوة فلا زواج فلا استمرار المجتمع البشري. الغضب من خلاله يدافع الإنسان عن نفسه وعن عرضه وعن وطنه وعن أرضه. الغضب بالأصل قوة خير. وكذلك الوهم والعقل، بس بدهم شرح، هلأ بشرحهم ببينوا أنه هني قوة خير. بس هذه القوة نتيجة الصراع بين الوهم والعقل قد تصبح قوى شر. فالشهوة بها قد يزني الإنسان، والغضب به قد يقتل الإنسان البريء ويعتدي على الضعيف. الحاكم هنا بقوة الغضب وقوة الشهوة في صراع فيه الحاكم بين الوهم وبين العقل. لذلك بدي اشرح شو الوهم شو العقل حتى أوضح ما هو الوهم. بدي اضطر بس استعمل بعض الإصلاحات المنطقية اللي بتتعلق بمعرفة الإنسان، بأدوات معرفة الإنسان. الإنسان ما هي أدوات معرفته حتى نعرف شو الوهم وشو العقل؟ الأداة الأولى للمعرفة الإنسانية هي الحس، الحواس الخمس: بالعين يبصر وبالأذن يسمع إلى آخره. هيدي من هو طفل موجودة فيه، وهذه الحواس مشتركة بين الإنسان وبين الحيوانات. مثل ما الإنسان بحس الحيوان بحس. بيتدرج الإنسان بأداة ثانية هي عبارة عن الخيال. هون الخيال لا يراد منه ما نعهده باللغة من معنى الخيال. الخيال هو مصطلح يراد منه القوة التي تتصرف بالمحسوسات، يعني مثلا واحد هلا بينزل على الدرج، كيف بينزل واحد على الدرج؟ ذهنه بيعمل قياسات حتى يحدد الدعسة، انه قديش بدها تكون المسافة لتوصل القدم، وقديش بدها تكون الطاقة اللي بده يعطيها لتوصل القدم على الدرج. واذا عمل اي خطأ بهذا التحليل الذهني بين المحسوسات بصير عنده مشكلة بالدعسة. هذا اسمه خيال، التصرف في الماديات. هذا موجود عند الحيوان. هلا شوفوا مثلا قطة لبسينة، إذا القطة بدها تقفز على حائط بتطلع بتراقب قديش طوله وبتقفز على أساس تحديد الطول. كيف هو المهندسين بيعملوا الخرائط، واحد من ألف وواحد من خمسمية إلى آخره. هي بذهنها هاي القطة بتعمل حساب، حتى الأسد لما بده يفترسل فريسته بيعمل تحديدات وعلى أساسها بيقفز. الخيال موجود بين الإنسان وبين الحيوان. الأداة الثالثة هي الوهم. الوهم شو المهن؟ وهم هو إدراك المعاني الجزئية، المعاني مش الماديات. الخيال بتصرف بالماديات، الوهم اللي دخل بالمعنى، بالمعنى بس المعنى الجزئي الخاص، مثل حب الطفل لأمه. حب الطفل لأمه ما خاصة بالماديات، هي لها دخل بالمعاني. الطفل هذا تعلق الطفل بأمه، هذا وهم. هذا أيضا موجود بالحيوان. يعني هلأ الحيوان كيف الشاة الغنم، كيف الشاة بتميز انه الذئب عدو وولدها حبيب ومن يعترف لها صديق؟ بالوهم. الوهم هو إدراك الجزئيات، الحيوان يدرك الجزئيات. شوفوا لبسينة كيف أولادها بيكونوا حواليها وكيف بتدافع عنهم، بالوهم. أقصى شيء عند الحيوان هو الوهم، فوق الوهم ما عنده. الخيال والوهم والحس هي أدوات المعرفة الحيوانية. وهول الشغلات اللي بنشوفها غريبة من الحيوانات كلها بهالثلاثة. يعني هلأ شوفوا مثلا بعض المقاطع عارضين على الانترنت، انه في بعض الطيور كيف بتصطاد، بتخطط للاصطياد، بتروح مثلا بتجيب شيء معين مثل خبزة او ما شاكل، بتحطها بالماي مثل الصياد عندنا، يعني بتحطها بالماي وبتنطر على الصخرة، لما تيجي السمكة بدها تاكلها بتقفز عليها، بيقفز عليها الطير. شوف الطير كيف عم يخطط. في واحد حكالي بسويسرا شايف مشهد انه طير بمنقاره جوزة بيوقف على أضوية الإشارة، إشارة السير، بينطر للضوء الحمراء، بيجيب الجوزة وبيحطها تحت دولاب سيارة، بيرجع بيطلع بالضوء الخضراء، بيمشوا السيارات، الجوزة بتنهرس، بينطر للضوء الحمراء، بينزل وبيأكلهم. هذا إدراك حواس. هذا الإدراك كله على فكرة مش عقل، تفتوا هذا منه عقل، هذا كله ضمن الحواس. يعني هي هذا الطير، هذا الحيوان ضمن إدراكاته الحسية والخيالية والوهمية بيعمل هيك. كل ما يقال عن الحيوان سقفه الوهم، سقفه الوهم. بس هذا الوهم، هذا الوهم بيتطور لأنه هو بالمعاني. كيف هذا الطير عمل هاي القصة، هاي الاحتيال اللي عمله اللي قد يعبر عنه بالذكاء؟ ما عندنا مش نحن واحد يعبر عنه بالذكاء، هو وهم. كيف عمله هذا الوهم؟ هو قوة من خلالها الإنسان بيخطط. هذا الطير عمل تخطيط، عمل حيلة، عمل مكر بالمعنى العام. بيعمل مثل ما الطير تصيد السمكة وهذا أكل الجوز المكسورة، هذا شو بيعمل؟ تخطيط. هذا اسمه وهم. هذه القوة الموجودة التي تدرك المعاني الجزئية والتي تخطط اسمها وهم. مثلا الإنسان، نعطي مثال بالإنسان، الإنسان مثلا بده يأكل سرقة من مطعم، هلأ قوة الشهوة هي التي تدفعه، هاي قوة الشهوة التي تدفعه. طيب الشهوة بتدفع أنه يأكل، بس كيف بده يفوت على المحل؟ بتجي هون قوة الوهم بتقله مثلا أنه خلي صاحب المحل قدامك على غفلة منه، خذ المفتاح وروح صب عليه ورجع حط له إياه، بصير ساعة اللي بدك تفتح المطعم بتفوت بتاكل. مين اللي عم يدفعوا نحو ذلك؟ قوة الوهم. الوهم هذا الحيل، التخطيط. الوهم هو قوة إدراك المعاني الجزئية بحيلة، بتخطيط. بس هذه القوة كمان هي قوة خير بالأصل، هي قوة خير بالأصل، لأنه بالوهم الواحد بفكر كيف يصلح بين الزوجين، أنه كيف بصير يعمل حيلة ليصلح بين الزوجين. قد يقول إيه مثلا قوة الوهم تدفعه إلى أن يخطط ليخبئ عنها أو عنه بعض الأمور، ويمكن يكذب ببعض المسائل، والكذب في الإصلاح صدق. يعني هون ما في واحد يكون يعني صادق كتير، يكون هو الزوج عم قدامه سبى لمرته ذمه وحكى عليها، يروح على هو صادق إن إلا يوم مثل ما هن، بيخرب البيت. يعني يمكن يروح إلا أنا سمعت، والله أنا صراحة يعني أنا ما سمعت منه إلا كل خير، ومبين هالزلمة بحبك، برق قلبه. هلا هيدا نوع من الحيلة، نوع من المكر، بس هذا إيجابي، هذا إيجابي. الوهم يشترك به الإنسان مع الحيوان، بس هذا الوهم، هذا الوهم هو الأساس. إذا الإنسان تركه يذهب إلى معسكر الشيطان. أنا قبل مرة صورت النفس الإنسانية مثل الأصبة اللي لاوقة من فوق. الأصبة عادة فيش منها بتكون لوقة، بس لو قتل الأصبة صوب معسكر الشيطان لو قتل. إذا واحد بده يجهد نفسه بده يشده لحتى يجيبها على معسكر الرحمن، أو يخليها بالوسط، بده يشده ليخليها بالوسط حتى. يعني إذا بده يكون بين المعسكرين بده يشده، وأي استرخاء بتروح صوب معسكر الشيطان. لذلك سمي الجهاد الأكبر، لأنه بده يضل يشد ليموت، بده يضل يشد ليجي ملك الموت لعنده، ولما يجي ملك الموت بده يكون شادد. أي ارتخاء أمام ملك الموت بيروح، لأنه بيحاول يعدله، يعدل به من الحق إلى الباطل اللي ذكرت البارحة. بس مين هو اللي بيخلي هالأصبة تروح صوب معسكر الشيطان؟ الوهم. هو الوهم هو اللي بيجنح صوب معسكر الشيطان. إذا تركه الوهم خلاص بيصير، ما هي الشهوة بتدفعه نحو الحرام، الغضب بيدفعه نحو الحرام، الوهم بيخطط له كيف بيقتله وكيف بيضربه وكيف بيسرقه وكيف وكيف، الوهم بيجنح. لذلك حتى يربح الإنسان المعركة بده يقوي العقل. ما هو العقل؟ هلا العقل بالمنطق بيقولوا انه هو ادراك الكليات، لانه كل اللي حكيته قبل شوي هو حول ادراك جزئيات، حس جزئي. اني هلا بالحس شايف المنبر قدامي، شايفكم انتم شايفيني، حس جزئي محدود. الخيال بيتصرف بالجزئيات، الوهم إدراك معنى جزئي، كلهم جزئي، بس الحيوان لا يدرك الكل. شو يعني الكل؟ يعني الحيوان بيعرف حاله وبيحب أمه، ولكنه لا يعرف معنى الحب، ما بيعرف معنى الحب. قل له الحب، ما بيعرف شو الحب، حب كلي. لا يعرف معنى الإنسان، الإنسان كلي، هو بيشخص الأشخاص حواليه، بس المعاني الكلية الحيوان ما بيعرفها. الذي يعرف المعاني الكلية وعلى أساسها تطورت البشرية هو الإنسان. الإنسان عمل قواعد، الإنسان شاف هاي الحديدة لما حطينا حد نار اتمددت، عمل تجربة تانية حديدة حد النار اتمددت، تالت حديدة حد النار اتمددت، درس خصائص النار وخصائص الحديدة، طلع عنده نتيجة كل حديدة تتمدد بالنار. هذه كلية الإنسان بيعرفها، الحيوان ما بيعرفها. لذلك الحيوان ما بيتطور. شوفوا الحيوانات ما بيتطور، اجتماعيا بيضلوا هني ذاتهم من وقت ما عرفنا لحد هلا. شو بدكم بنظرية داروين؟ نظرية داروين إذا واحد بده يناقشها ممكن يناقشها بإطار بعض التطور المادي نتيجة التأقلم مع الطبيعة، بس الحيوان بيتأقلم اجتماعيا بصير عنده تطور بالنظم الاجتماعي؟ أبدا، ما له دخل، حيوان بيضله حيوان، الأسد بيضله أسد والغزال بيضله غزال. ولو بتحطهم قداش للأسد والغزال بيضلوا الأسد يلاحق الغزال، مش رح يتصالحوا. هيدي ليش بيقولوا شريعة الغاب؟ الإنسان أدرك الكليات، إدراك الكليات قدر يطور حياة البشرية، طورت حياة البشرية من خلال إدراك الكليات. صار يعطي قواعد عامة، من ضمن القواعد العامة كيف هلأ مثلا واحد بيعمل برنامج كمبيوتري، هذا البرنامج بصير يعطيه لهي الشركة ولهي الشركة ولهي الشركة ولهي الشركة، بيعمل شيء عام، وهذا الشيء العام بيحاول انه يوصل لأكثر من جهة. هذه نظير إدراك الكليات، بس العقل بمعنى إدراك الكليات ليس هو المقصود بهذا البحث الأخلاقي، ليس هو المقصود في القرآن الكريم، ليس هو المقصود في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وقبلهم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. شو المقصود بالعقل؟ العقل اللي هلأ وارد اللي عم بحكي عنه، اللي وارد بالقرآن الكريم بالسنة النبوية بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، مقصود منه هيدي القوة الإنسانية التي تميز الحق من الباطل، التي هي نور، كلها نور. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث واضحة بهذا المجال: العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل، أو يفرق به بين الحق والباطل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام علي عليه السلام بيقول: الروح حياة البدن والعقل حياة الروح. العقل هو القوة التي تدرس الخيارات وتحدد ما ينفع وما يضر، لتأمر القوى الأخرى أن تخطو على أساس ما ينفع. هلأ أنا بدي أعمل عمل، العقل شو دوره؟ العقل بيقول لي هذا العمل بضر ولا بينفع. افترضنا هلأ إجا واحد هاني، واحد هاني سبني، وقف وسبني، العقل شو بيقول لي؟ طبعا الغضب بيقول لي سبه، قد يقول لي ضربه، قد يقول لي أوسه، حسب مرتبتي أنا بالتربية، حسب تربيتي ومنشأي. هيدي شو؟ هذا الغضب بيقول لي هيك، بس العقل دغري بيقول لي التفت. هلا أنت إذا هنتوا شو ردة فعله حتكون؟ يمكن تتطور مع الشروق وبعدين بتعالج مشكلتي. هذا هو العقل. العقل في واحد يقربه بحديث نبوي من أروع الأحاديث اللي لازم نحن ناخدها منهج أساسي بحياتنا. إجا واحد عند النبي قال له أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله، أوصني يا رسول الله. فقال له إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. إذا هممت بأمر بك تعمل أمر فتدبر عاقبته نتيجته، انظر إلى النتيجة. واحد بصير في مشكلة بينه وبين زوجته بدي طلق، لك روق شوي، هي طلقني يا مولانا، لك روق شوي. انت بتعرف بعد الطلاق شو رح يصير فيك؟ بتعرف شو رح يصير بالولاد؟ انت طالعة من مشكلة بس درس المشكلة اللي طالعيتها انه هي مشكلة اقل من المشكلة اللي عيشيتها ولا اكبر؟ بدها دراسة، بده واحد يدرس الامور. انه واحد قد يكون عنده مشكلة ولازم يطلع منها، بس اللي عم بفكر فيه قد يكون ما هو الحل، قد يكون في حل اخر، او الحل انه يصبر. اللي بيقوله العقل هو التوجيه المناسب للانسان، هذا هو العقل. العقل هو المفروض ان يحكم، العقل هو المفروض ان يحكم الوهم حتى يخطط الانسان على اساس سليم لنتيجه كماليه. والعقل هو الذي مفروض ان يغلب الشهوه وان يغلب الغضب. في واحد مرة بده يجرب أحد العلماء، قال لك هذا مبين لا عادل ومصلي وراه، بس بعد ما حدا حكه، بعد ما حدا أغضبه يعني حتى يشوف أنه يخرجه غضبه من الحق إلى الباطل أو لا، فقام راح تلك ولينام، نام. لما نام واستحكم في النوم دق على الباب بالله، فتح له سلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له عندي سؤال، قال له تفضل، قال له عفوا نسيته، مش الحال، قال له لما تذكركم خدمتكم، فات ينام، تركوا كمان لينام، لاستحكم في النوم طرق البلد، سلام عليكم مولانا، قال له عليكم السلام، قال له بالنسبة للسؤال ممكن اسأله هلا، قال له تفضل، قال له نسيته، سبحان الله عم بنساه، قال له لما تذكروا خدمتكم. مرة ثالثة نفس الشيء، قال له نسيت، قال لك الظاهر بده الدوز يكون أعلى، مش رح ينفع الدوز. قام طرق عليه رابع مرة الباب، فتح له، قال له ذكرت السؤال مولانا، قال له تفضل، قال له لحيتك هذه أفضل أم ذنب الكلب؟ بده يغيظ يعني، طلع في العالم هناك، قال له لحيتي هذه إن جازت على الصراط فهي أفضل من ذنب الكلب، وإذا لم تجز على الصراط فذنب الكلب أفضل منه. هلأ كان في يغضب العالم ويهينه ويزعبه، بس شو كانت النتيجة؟ وبهذه الكلمات ما هي النتيجة؟ هاي الكلمات مش بس حولت هذا الإنسان وخلته يؤمن بالدين وبالإيمان ويطوره إيمانيا، كمان احنا استفدنا منها، أصبحت مثلا في التاريخ تقال على المنابر، وهلأ أنا عم بحكيها، هذا العالم في قبره يجعله الله راقيا في أعلى عليين. اللهم صل على محمد. ما غضب، صوروا كل واحد هلأ بيسمع القصة بيتأثر فيها بيكسب أجر هذا العالم. هلأ الكلام أنه كيف الواحد بيخلي العقل يقوى، هون بس بدي أعمل مقدمة وبخلص من الحديث. مرة واحد بيعطي حلول جزئية، علاجات ظاهرية، مرة واحد بيعطي برنامج ينبع من التحصين الداخلي. يعني مرة نعمل نظام ببلد مثل نيويورك، نظام قوانين آسية، ما حدا بيسرق، البوليس موجود، الناس بتخاف العقوبة، سرقات قليلة، انقطعت الكهرباء بنيويورك ساعة، نهبت نيويورك، نهبت. لا، هذه القوانين قوانين ظاهرية، ما عاملة حصانة داخلية عند العالم. هلأ كثير من المشاهد التي نراها في الغرب مشاهد حضارية بشكلها، ولكنها ليست نابعة من الحصانة الداخلية. في فرق بين واحد يعمل قوانين هلأ نشوفه بلبنان لما يعملوا قانون السير، بيضغطوا بالبداية بمسألة الغرامات، الناس بتخاف من الغرامات، تلتزم على قد الغرامات، يسترخوا شوي الناس بتفلت ترجع، ما في حصانة داخلية، هاي قوانين خارجية. بس هاي مطلوبة، معمول مش مطلوبة، يعني مطلوب واحد يعمل قوانين خارجية، بس الأصل هو التحصين الداخلي. مرة هلأ أنا ابني بدي أحفظه، بخاف بركب الفضائيات هلأ فتلوا على شي فضائية مش ظابطة، بيجي شو بعمل؟ بلغي التلفزيون، ما بحطش زبدوب، أو بحط محطات ثابتة، بحط هلأ مثلا هومسات بجيبها وبحطها أنه منيحة بالدعاية لألم، أنه بجيبها بحطها منيحة حاضر. بخاف منه بقصة الإنترنت، بعمل حماية، بلغي الإنترنت أو بعمل حماية خاصة. هو صح الحركات، ما عم بقول الإلغاء صح، بس أصل الفكرة أنك تعالجها، تعمل نظام حماية الأسرة أو تجيب قنوات محددة، هي صح، بس الأصح أن تربي ابنك على أساس الحصانة الداخلية، أنه هو ما بيدور التلفزيون على فضائية خطأ، هو ما بيفوت من داخله. إذا نحن قدرنا نربي أولادنا وقبلها نربي أنفسنا على الحصانة الداخلية، هي الأساس، هي المطلوب. لذلك نحن لما ما نعالج، في نوعين من العلاجات، في علاج واثنيناتهم مطلوبين، اثنيناتهم صح، بس في صح وأصح. بيجي هلأ أنا بدي أقول بدي عالج الشهوة، بقول لك في علاجات جزئية. كيف عالج الشهوة؟ بقول لك واحد تزوج إذا قادر تزوج. هلأ الزواج بيعمل حل، بس ياما ناس بيتزوجوا بصيروا أضرب بصة الشهوة، بيتفتح. بس آخر شيء الزواج هو صح كقانون، كحل صح. بقول له أنا عندي حل تاني، شو الحل التاني؟ هو حل صح. بقول له ابتعد عن مسببات الشهوة. بيجي شاب بقول لي يا مولانا ما عادش فيني، ما عم بقدر، شو هالحالة؟ طار من الشباب هلأ الله يعينهم، خاصة بالصيفية، إنه شو بتقول له؟ ابتعد عن المسببات يا أخي، لما تفت ما تفوت على الإنترنت على صفحات مواقع خطأ، ما تروح تجيب بعض الأمور، تنظر إلى مشاهد خطأ، إنه ابعد نفسك عن المسببات. صح، هذا علاج، علاج صحيح، بس علاج جزئي. مرة بقول له أنا مثلا إنه التفت بالعلاج، عليك أن تملأ أوقات الفراغ. أحد المشاكل الأساسية بالانصياع للشهوة أوقات الفراغ. اعمل برنامج، اعمل برنامج رياضة، اعمل برنامج تطوع بخدمة الناس، شي مؤسسة كذا. إذا هلأ في عطلة مثلا، ما في مدارس، ما في جامعات، إذا ما عم تشتغل، يعني إذا عم يشتغل واحد بالتهب بشغله، اعمل برنامج مطالعة، اعمل برنامج اجتماعي، زيارات، اعمل يعني فوت برنامج، ما تخلي وقت فراغ، املأ وقت فراغ. هذا صح، يعني هذا حل عمليا. مرة بقول له ضمن العلاجات اللي هي علاجات صحيحة، تذكر الموت فإنه هادم اللذات. صح، كمان هذا علاج صح، واحد بذكر الموت بركي بينفعه. لك مرة بيوصل واحد معه القصة بده شوي يقسى على حاله، مثل ما يروى في إيران عن سلطان العلماء، حينما لم تعرف ابنة الملك طريقها وضلت، وصلت طلعت بالحوزة، بالحوزة في غرف، من ضمن الغرف غرف طالب، غرفة طالب، طالب علم بعده شاب، خافت حدا يجي لها، دقت الباب فتح لها، فاتت لعنده على الغرفة بنت، بنت الحاكم، هو طالب علم وشاب. هلا قالت له أنا خايفانة، في لصوص برا، في كذا، بدري شو بده يعمل هو؟ يزعبها مشكلة، بيدركها مشكلة، تركها، إجا الشيطان. شو عمل هو حتى يخاف أن أحسن ما يعني الشيطان؟ إنه حاول إنه يحرفه. شو عمل؟ كان في شمعة حاططها، قام قرب إصبعه من الشمعة حتى أحس بلهبها، صارت توجع وراحت الشهوة. جاء الشيطان حط إصبعه الثاني، شاله. جاء الشيطان حط إصبعه الثالث، قضاها طول الليل حتى أصابعه. بس آخر شيء الله فرجها، طلع الصبح وبعده بالشمعة، بعده حد الشمعة. آخر شيء هلا مهم، إجا الملك وأخذها، وهي كانت عم تراقبه، هي كمان المشهد قدامه، حكت له لبيا وراح صار يفتش عليه مين أصابعه محروقة. ولقاه وزوجوا إياها، وصار سلطان العلماء اسمه، لأنه بذاك الوقت أصبح اسمه سلطان العلماء، صار سهل الملك يعني، صار سهل الحاكم. المهم أنه مرات واحد بيضطر لبعض المسائل اللي هي طبعا ما تدخل ضمن دائرة الحرام اللي حكيت عنها سابقا بميزان السير والسلوك. بس هيدي كلها علاجات جزئية. الغضب كيف هلأ أنا بعالج الغضب؟ أنا بقدم لها حالات جزئية. مثلا من الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه إذا واحد غضب فإن كان قائما فليجلس، يغير موقف، وإن كان جالسا فلينم. واحد افترضنا بالصالون، علاقة أنت وزوجتك، علاقة بالمكتب أنت واحد، طلع على البرندة، ترك الموقف، أنت وياه عم تحكي، عاد غير الموقف، ما تضلك نفس الحالة، نفس الحالة اللي فيها ترتفع شدة الغضب فيها. هذا حل جزئي. النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد فإن الغضب من النار. اللهم صل على محمد. إنه الماء الوضوء البارد بيطفي لك الغضب. روح توضأ غضب، هلا لما تعلوا مع نسوانكم روح توضأ. إنه قبل بالغضب يعني، قبل المشلي يعني، ساعتها بتقضوها مثل ما قال الأخ، قضوها بالوضوء ساعتها. الثلاثة مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال كما ورد عنه إذا غضبت فاسكت، ما تحكي. لو ما تحكي خطأ، بدك توتر، ما توتر الموضوع أكتر يعني. هذا مثل اللي كان قاعد أحد الفلاسفة اللي كان قاعد، قام مرته صارت تصرخ، حكى شيء سكت، قام صارت تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، سكت، ما كان يرد عليها، نكرس منه أكتر. راحت جابت ماي ودلقت عليه، طلع فيها قال أبرقت ثم أرعدت ثم أمطرت. قد إلا يعني إنه مرات واحد بيسكت عمليا. مرة مثلا بياخذ موقف اخر في روايه عن النبي صلى الله عليه واله، على هذه كيف بتصير، يمكن بتضيع بتصير اكثر. الا ان الغضب جمره في قلب ابن ادم، شو حلها؟ بيقول فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالارض. يتذكر يعني كل هذه قصه انه يلصق خده بالارض. في بعض الروايات فليمس ذا رحم ابنه، خيه، اخته، امه، سته، مس الرحم بهد الاعصاب. بس هذه كلها حلول جزئيه، بس صح هي الحلول، كلها حلول جزئيه. الامام الخميني الله يقدس روحه ما تعرض بشكل اساسي لهذه الحلول اللي عم اقولها. شو عمل؟ قال رح ارسم لكم برنامج، هو برنامج الحصانة الداخلية، الحل الجذري لمسألة جهاد النفس. من خلال هذا الحل، هذا الحل نعرف كيف ينتصر العقل على الوهم والغضب والشهوة، وهو ما سأتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.